بسم الله الرحمن الرحيم. كان درسنا متعلقا بما يلبس المحرم المبني على حديث ابن عمر وابن عباس، وأخذنا شيئا من شرح الحديثين، ومن ما يتعلق بحديث ابن عمر، ويليه حديث ابن عباس رحمه الله رضي الله عنه. قال رحمه الله: حدثنا علي بن خشرم قال حدثنا أخبرنا ابن عيينة، وهو سفيان بن عيينة أبو محمد الهلالي، عن عمرو هو ابن دينار، فإن ابن عيينة لازم عمرو بن دينار ملازمة طويلة وصار ثبتا فيه، عن جابر يعني ابن زيد، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب وهو يقول: السراويل لمن لم يجد الإزار، والخفان لمن لم يجد النعلين، فلا أدري أي الحديثين نسخ الآخر. يعني حديث ابن عمر نسخ حديث ابن عباس، أو حديث ابن عباس نسخ حديث ابن عمر هذا. وكان مما ترجح أن حديث ابن عباس متأخر في عرفة، وحديث ابن عمر متقدم للمدينة، فالقول إن حديث ابن عباس الناسخ هو الأولى وهو الأصح، على أن جمهور أهل العلم يرون أن حديث ابن عباس مطلق وحديث ابن عمر مقيد، وهذا نوع تخصيص، نوع يعني اعتبره بعضهم نسخ، اعتبره نسخا لبعض الأجزاء منهم. وفيما يلي قوله: وليحرم في رداء وإزار أو إزار ورداء، ذكروا بأن هذا يشمل أن يكون نوعا أبيضا، وإن كان غير الأبيض صح. والمتعارف عليه الآن عند الناس ما دل عليه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: البسوا من ثيابكم البيض وكفنوا فيهن موتاكم فإنهن أطهر وأطيب. فصار الإحرام المشهور عند الناس هو الأبيض، ولو لبس غير الأبيض من اللباس الشرعي رداء وإزارا صح إحرامه بذلك ولبسه بذلك، كما يصح لبسه لذلك في غير الإحرام في حال كونه حلالا. وقد بوب الإمام البخاري رحمه الله، أو ذكر النووي شرح المهذب، قال: ويحرم في إزار ونعلين هذا مجمع، ورداء في رداء وإزار ونعلين هذا مجمع عليه. واستدل بهذا الحديث الذي بين أيدينا عند ابن الجارود وغيره. وأخذ من هذا الحديث الصلاة في القميص والسراويل والتبان، ذكر هذا الإمام البخاري في كتاب الصلاة لمناسبة أن هذا ستر وأنه تصح به الصلاة إذا سترت العورة المغلظة، والأفضل أن يكون ذلك أستر وأن يكون في ثوبين. وأخذ من هذا الحديث أيضا الحكمة في تحريم اللباس المذكور فيما ذكر النووي رحمه الله أنه عباء، أنه يبعد بهذا في حاله في هذا الإحرام عن الترفه، ويتساوى الناس، فتجد الملك والمملوك وسائر الناس في لباس واحد يستحضرون بذلك موقف يوم القيامة، وأنه بعد عن الرفاهية. وهكذا يتذكر أنه محرم في كل وقت، يكون أقرب إلى كثرة أذكاره وأبلغ في مراقبته وصيانته إذا كانوا كلهم على هذا الحال. وعن ارتكابه عن المحظورات، بينما لو لبس ثيابه ربما التبس عليه حاله. ويذكر به الموت ولباس الأكفان والبعث يوم القيامة والناس حفاة عراة مهطعين إلى الداع. هذا من الحكمة، ونظر الإنسان إلى هذا الموقف يشعر بمثل هذه المعاني حين يرى الناس في عرفة أو في تلك المواقف على هذا الحال. ومما مضى أيضا وذكره الحافظ عند رقم 1542 أن ذكر البرنس في حمله على الرأس إشارة إلى حمل ما عداه، بضع النهي عن أن جعل البرنس على الرأس إشارة إلى النهي عن حمل ما عداه على الرأس سواء كان الحقيبة أو غير ذلك. فنبه الحافظ على هذا بقوله إن جعله على رأسه كلابس القبع صحة، وإلا فمجرد وضعه أي صح قول من أنكر ذلك، وإلا فمجرد وضعه على رأسه على هيئة الحامل لحاجته لا يضر، ومما لا يضر أيضا الانغماس في الماء فإنه لا يسمى لابسا. وكذا ستر الرأس باليد إما لشمس وإما لحرارة، وإما وضع يده على رأسه فلا يكون ملاصقا بها، أو وإن لاصق بها لا يكون حكمه حكم البرانس وحكم تلك الألبسة. حتى للحاجة، الحاجة وحمله على رأسه فليس ببرنس، هو أصلا لا يسمى هذا لغة ولا شرعا إنه لباس برنس، وكونه يعني غطى به وضعه على رأسه فقط للحمل لكونه أثقل عليه، الأمر فيه واسع في ذلك. أما درسنا الآتي ففيما يتعلق بلباس البرقع أو لباس كذلك النقاب أو القفازين للمرأة، ويتعلق بستر وجهها في حال إحرامها. قال ابن الجارود رحمه الله حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير عن يزيد عن مجاهد عن عائشة رضي الله عنها قالت كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن محرمون، فإذا مر بنا الركب سدلنا الثوب من خلفنا وعلى وجوهنا ولا يجيء به من هاهنا يعني من قبل خديها، فإذا جاوزوا نزعناها. وقالت تلبس المحرمة ما شاءت إلا البرقع. إسناد الحديث عند المؤلف ضعيف والحديث حسن لغيره، فقد أخرجه أبو داود وأحمد وابن ماجه والدارقطني والبيهقي وابن خزيمة من طريق يزيد بن علي بن علي بن أبي علي بن طيب منها من طريق يزيد بن أبي زياد الهاشمي. عن مجاهد عن عائشة به، ويزيد ضعيف كما في ترجمته من التهذيب لكنه صالح في الشواهد. قال أبو داود لا أعلم أحدا ترك حديثه وغيره أحب إلي منه، ومجاهد سمع من عائشة كما في الصحيحين وصرح بالتحديث عنها في غير ما حديث كما في جامع التحصيل. فعلم أن علة هذا الحديث من هو؟ يزيد بن أبي زياد الهاشمي. وشاهد هذا الحديث في موطأ مالك برقم 734 قال رحمه الله عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر أنها قالت كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات ونحن مع أسماء بنت أبي بكر الصديق. ورواية مالك عن هشام بن عروة في الصحيحين وغيرهما، وكذا رواية هشام بن عروة عن زوجته وابنة عمه فاطمة بنت المنذر بن الزبير عند الجماعة، فهذا إسناد صحيح، وفاطمة بنت المنذر تنقل هذا عن النساء في ذلك عن النساء في ذلك أي في حينها بذلك الموضع وأن أسماء رضي الله عنها لم تنكر عليهن. لم تنكر عليهن هذا الفعل، وقد جاء هذا التصريح فيما ذكر الزرقاني رحمه الله فقال زاد في رواية فلا تنكر علينا، قال لأنه يجوز للمحرمة ستر وجهها بقصد الستر عن أعين الناس، بل يجب إن علمت أو ظنت الفتنة بها أو ينظر إليها بقصد لذة، انتهى. ومن طريق هشام بن عروة أخرجه ابن خزيمة في صحيحه والحاكم في المستدرك. قوله في هذا الحديث ونحن محرمون، هنا في هذا اللفظ ونحن محرمون، في أكثر المصادر المذكورة في تخريج الحديث محرمات، فقولها محرمون على تغليب جماعة الرجال، وقولها محرمات تتحدث عن نفسها ومن معها من النساء، والركب وركبان جمع راكب كذا في مفردات القرآن. قال ابن الأثير الركب اسم من أسماء الجمع كنفر ورهط، وقيل هو جمع راكب، انتقد كلمة كصاحب وصاحب أنه جمع راكب. وقولها سدلنا أي أرسلنا الثياب من خلفنا، أي من خلفها، تردوه على وجوهنا كما في مرقاة المفاتيح شرح مشكات المصابيح. قولها تلبس المحرمات ما شاءت، محرمة ما شاءت إلا البرقع، البرقع تلبسه نساء الأعراب وفيه خرقان للعين كما في لسان العرب لابن منظور. وقال الفيومي يرفع برقع المرأة ما تستر به وجهها. وهذا الحديث الحسن مستند أيضا إلى أصول مرجحة للقول به، وهي أن حكم حجاب المرأة وسترها وجهها وجميع بدنها مأمور به في كتاب الله تعالى. قال تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، والإدناء هو سدلها من أعلى إلى أسفل. قال الشنقيط رحمه الله في أضواء البيان عند الآية فقد قال غير واحد من أهل العلم أن معنى يدنين عليهن من جلابيبهن أنهن يسترن جميع وجوههن ولا يظهر منها شيء إلا عين واحدة تبصر بها. وممن قال ذلك ابن مسعود بن عباس وعبيد السلماني وغيرهم. قال ووجوب احتجاب أزواجه وسترهن وجوههن لنزع فيه بين المسلمين، فقد ذكر الأزواج مع البنات ونساء المؤمنين يدل على وجوب، وذكر الأزواج مع البنات ونساء المؤمنين يدل على وجوب ستر الوجوه بإدناء الجلابيب كما ترى، قلت وهذا عام في المحرمة وغيرها. وثبت في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرأة عورة فإذا خرج استشرفها الشيطان، خرجه الترمذي وهو حديث صحيح مخرج في الصحيح المسند لشيخنا رحمه الله، وهذا عام في المحرمة وغيرها. وفي كشف المرأة وجهها للرجال فتنة لا تخفى سواء كانت محرمة أو غير محرمة، وأدلة سد ذرائع الفتنة كثيرة معلومة، والله عز وجل أمر بالتعاون على البر والتقوى واجتناب الفتن وأسبابها، قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا إثم وعدوان. ومن تعاون المسلمين على البر والتقوى وغض البصر عن المحرمات وسلامة القلب من مرض الشهوات الشيطانية. والنظر إلى وجه الأجنبية من الفسوق الذي نهى الله عنه المحرم وغيره، قال تعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وفي البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. لذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى الكبرى النظر إلى الأمرد لشهوة كالنظر إلى وجه ذات المحارم، والمرأة إلا يعني بالشهوة سواء كانت لشهوة الوطء أو شهوة التلذذ. فلو نظر إلى أمه أو أخته وابنته يتلذذ بالنظر إليها كما يتلذذ بالنظر إلى وجه المرأة الأجنبية كان معلوما لكل أحد أن هذا حرام. فكذلك النظر إلى وجه الأمرد باتفاق الأئمة يعني من باب أولى الأجنبية، إذا كان النظر للأم والأخت والمحرم بشهوة حرام كذلك من باب أولى حرام بالاتفاق إلى الأمرد وإلى المرأة الأجنبية. قال النووي في شرح مسلم: وأما نظر الرجل إلى المرأة فحرام في كل شيء من بدنها، فكذلك يحرم عليها النظر إلى كل شيء من بدنه أي بدن الأجنبي، سواء كان نظره ونظرها بشهوة أم بغير شهوة. وقال بعض أصحابنا يعني أنه إذا كان بشهوة ثم فند هذا القول لا يحرم إلا في حالة نظره بشهوة إلى الأجنبية. وقال أيضا في شرح مسلم شرح حديث عائشة رضي الله عنها في لعب الحبشة، قال: فيه جواز نظر النساء إلى لعب الرجال غير نظر إلى نفس البدن، أما نظر المرأة إلى وجه الرجل فإن كان بشهوة فهو حرام بالاتفاق. نظر الرجل أما نظر المرأة إلى وجه الرجل وأولى من ذلك نظر الرجل إلى وجه المرأة فالفتنة حاصلة، وهذه نقولات للاتفاق اتفاق أهل العلم على تحريم النظر بشهوة الذي يحصل من نظر الإنسان إلى المرأة إذا كانت كاشفة الوجه، ويحصل من وراء ذلك فتنة قلبه سواء كانت محرمة أو غير محرمة، يدخلان في الفسوق، ربما دخل في الفسوق الذي يضر به حجه ولا يرجع من حجه كيوم ولدته أمه. فمن التعاون على البر والتقوى وفعل الخير أن يسد كل إنسان مسلم ذريعة الشر والبلاء والفتن على القلوب وما كان وسيلة إلى الزنا ومقدماته. العينان تزنيان وزناهما النظر، واليدان تزنيان وزناهما البطش، والرجلان تزنيان وزناهما الخطى، والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك القلب أو يكذبه. الفرج يسد ذلك الفرج ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه. وقال شيخ الإسلام كما في المجموع 15371 وغير موضع آخر أيضا: أما المرأة فإنها عورة، فلذلك جاز لها أن تلبس الثياب التي تستر بها تستتر بها وتستظل بالمحمل محمل مظلة، لكن نهاها النبي صلى الله عليه وسلم أن تنتقب أو تلبس القفازين، والقفازان غلاف يصنع لليد كما يفعله حملة البزاة الطيور، يعني الذين يعملون أو يتحركون أو كذا، يعني ماذا في يزاولون بأيديهم مواضع باردة أو حارة، القفازان معروفان على اليدين. ولو غطت المرأة وجهها بشيء لا يمس الوجه جاز بالاتفاق، وإن كان يمسه فالصحيح أنه يجوز وإن لم يكن اتفاقا أيضا. ولا تكلف المرأة أن تجافي سترتها عن الوجه إلا لا بعود ولا بيد، لا تجعل يدها هكذا ولا تجعل تفصيلا من الأعواد أو البلاستيك هكذا يرفع عنها، كل هذا تكلف، ولا بد أنه سيمس لو ضربه الريح أو غير ذلك، بل هذا من المحدثات. ولا غير ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سوى بين وجهها ويديها وكلاهما كبدن الرجل لا كرأسه، وهذا يفهم منه أنه كما أمر الرجل أن يتجرد عن المخيط والمحيط إن سائر بدنه ويلبس ثيابا خاصة بالمحرم ليست من هذا الصنف، فكذلك المرأة وجهها في هذا الحال كبدن الرجل تتجرد عن النقاب المنهي عنه وكذا عن البرقع المنهي عنه، وتلبس ما تغطي به وجهها من غير المنهي عنه. سوى بين وجهها. قال: وأزواجه صلى الله عليه وسلم كنا يسدلنا على وجوههن من غير مراعاة المجافاة، ولم ينقل أحد عن أهل من أهل العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إحرام المرأة في وجهها، هذا كلام من؟ الفقهاء. هذه الفقرة تحفظ عن شيخ الإسلام، لا دليل ولم ينقل أنها إحرامها في وجهها، فما تراه في كتب الفقه إحرام المرأة في وجهها ويديها، إحرام المرأة في وجهها ويديها، أي هذا ذريعة إلى أنهم يأمرونها أن تكشف وجهها ويديها، ولا دليل على ذلك، ولم يقل هذا النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هذا قول بعض السلف. لكن النبي صلى الله عليه وسلم نهاها أن تنتقب أو تلبس القفازين، وهذا سيناقش من حيث وقفه ومن حيث رفعه. هذه الفقرة كما نهى المحرم أن يلبس القميص والخف، مع أنه يجوز له أن يستر يديه ورجليه باتفاق الأئمة، لو أنه ستر يديه بين إحرامه هكذا بين ثيابه يجوز، يجوز، وهكذا إذا غطى على قدميه وغطى على جسمه كله، أبقى الرأس في حال نومه فقط يجوز، ولو غطى رجليه. نعم، أن يستر يديه ورجليه باتفاق الأئمة، والبرق أقوى من النقاب، فلهذا ينهى عنه باتفاقهم، أسوأ حالا من النقاب. ولهذا كانت المحرمة لا تلبس ما يصنع لستر الوجه كالبرق ونحوه، فإنه كالنقاب. وتلاه ابن القيم على هذا التحرير العلمي المفيد، قال رحمه الله: أما نهيه في حديث ابن عمر المرأة أن تنتقب وأن تلبس القفازين، فهو دليل على أن وجه المرأة كبدن الرجل. إيش معنى هذا الكلام؟ قولهم وجه المرأة كبدن الرجل، نعم، طيب، وأنت يا غالب، أي مما دل عليه الدليل، ولا يلبس القميص ولا العمائم ولا كذا، طيب، ويجوز أن يرتدي، فهي أيضا منهية عن ما نهاها عنه الشرع كالنقاب والبرقع، ويجوز أن تغطي، وهذا الغطاء أستر لها من البرقع والنقاب، فإن النقاب ربما يظهر الشوهة جميلة إذا ظهر عينها وظهر، وملفت للنظر أكثر، أو البرقع. وأما نهيه في حديث ابن عمر المرأة أن تنتقب وأن تلبس القفازين، فهو دليل على أن وجه المرأة كبدن الرجل لا كرأسه، فيحرم عليها فيه ما وضع وفصل على قدر الوجه كالنقاب والبرقع، ولا يحرم عليها ستره بالمقنعة والجلباب ونحوهما، وهذا أصح القولين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سوى بين وجهها ويديها ومنعها من القفازين والنقاب، ومعلوم أنه لا يحرم عليها ستر يديها، وأنهما كبدن المحرم يحرم سترهما بالمفصل على قدرهما وهما القفازان، فهكذا الوجه إنما يحرم ستره بالنقاب ونحوه، وليس عن النبي صلى الله عليه وسلم حرف واحد في وجوب كشف المرأة وجهها عند الإحرام. كلام جميل، أنه أن هذا الأقوال الذي يقول أنها إحرامها في وجهها وأنها إحرامها في كفيها، ويجب عليها أن تظهر وجهها في حال الإحرام عند بعضهم، بل إن بعضهم اتخذ هذا ذريعة لقوله بكشف وجه المرأة، إلا النهي عن النقاب وهو كالنهي عن القفازين، فنسبة النقاب إلى الوجه كنسبة القفازين إلى اليد سواء، وهذا واضح بحمد الله. وقد ثبت عن أسماء أنها كانت تغطي وجهها وهي محرمة، وقالت عائشة: كانت الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها. المرأة مأمورة بستر وجهها عند من؟ عند الأجانب، أما بين النساء والمحارم ما هي مأمورة، والشاهد من هذا أنها في حال وجود الرجال تستر وجهها، فإذا جاوزونا كشفنا، فهذا الكشف لا يدل على أنها محرم عليها الستر، يدل أنها في حالة وجود النساء لها أن تستريح كما هو في بيتها. ذكره أبو داود: اشترط المجافاة في الوجه عن الوجه، كما ذكره القاضي وغيره ضعيف. طيب، ذكره أبو داود، طيب، فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفنا، ذكره أبو داود. واشتراط المجافاة عن الوجه كما ذكره القاضي وغيره ضعيف لا أصل له دليلا ولا مذهبا. ماذا سيكون من أي حيز؟ من جانب المحدثات أن يشترط أنها تعمل لها على وجهها ما يسد عن وجهها. قال صاحب المغني يعني ابن قدامة: ولم أرى هذا الشرط يعني المجافاة عن أحمد ولا هو في الخبر، مع أن الظاهر خلافه، فإن الثوب المسدل لا يكاد يسلم من إصابة البشرة، فلو كان هذا شرطا لبين، أي لبينه صلى الله عليه وسلم، وإنما منعت المرأة من البرقع والنقاب ونحوهما مما يعد لستر وجه. قال أحمد: لها أن تسدل على وجهها من فوق، وليس لها أن ترفع الثوب من أسفل، كأنه يقول إن النقاب من أسفل على وجهها. ثم كلامه: فإن قيل: فما تصنعون بالحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها، فجعل وجه المرأة كرأس الرجل. هذا يدل على وجه على وجوب كشفه، كشف الوجه للمرأة. ولعلك ترى من إذا مر يقول يعني: ماذا إحرام المرأة في وجهها، إحرام المرأة في وجهها، يعني في الله. وحصل من ذلك أن كثيرا من النساء الصالحات أخذت بهذه الفتوى فتكون كمكرهة على أن تكشف وجهها وهي كارهة، تطوف وتسعى إلى أن تنتهي من عمرتها أو من حجها وهي كارهة لكشف وجهها، وربما ما قد كشفته قبل ذلك عند الأجانب أخذا بهذا القول. أنه قال: إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها، وحصر الإحرام في الرأس غلط. الإحرام هو النية، فيشمل الظفر ويشمل الرأس، والحديث سيأتي بيانه. فجعل وجه المرأة كرأس الرجل، وهذا يدل على وجوب كشفه. قيل: هذا الحديث لا أصل له، ولم يروه أحد من أصحاب الكتب المعتمد عليها، ولا يعرف له إسناد، ولا تقوم به حجة، ولا يترك له الحديث الصحيح الدال على أن وجهها كبدنها، وأنه يحرم عليها قيد ما أعد للعضو كالنقاب. طيب، يحرم عليها فيه ما أعد للعضو كالنقاب والبرقع ونحوه، لا مطلق الستر كاليدين، والله أعلم. انتهى. وكلامه من أقوى وأوضح الكلام في هذا كما ترى. يليه الشوكاني رحمه الله، قال: واستدل بهذا الحديث على أنه يجوز للمرأة، حديث أسماء عائشة، إذا احتاجت إلى ستر وجهها لمرور الرجال قريبا منها، فإنها تسدل الثوب من فوق رأسها على وجهها، لأن المرأة تحتاج إلى ستر وجهها، فلم يحرم عليها ستره، بل يجب إذا كان بوجود الرجال. الأدلة الدالة على وجوب احتجاب المرأة وستر وجهها عن فتنتها والفتنة بها. فلم يحرم عليها ستره مطلقا كالعورة، لكن إذا سدلت يكون الثوب متجافيا عن وجهها بحيث لا يصيب البشرة. هكذا قال أصحاب الشافعي وغيرهم، وظاهر الحديث خلافه، لأن الثوب المسدول لا يكاد يسلم من إصابة البشرة، فلو كان التجافي شرطا لبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهى من نيل الأوطار تحت رقم 1883. وقال آخرون: الآن هذه أقوال من ألزموا بستر وجهها اعتمادا على حديث عائشة وأسماء، وأن حديث لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين، وفي لفظ الذي عندنا لا تتبرقع نهاء البرقع، أن هذا شأنه كشأن بدن الرجل، إنما نهي عن هذا بعينه، ولها أن تستره بغيره، كما نهي الرجل عن يستره بالرداء وهو منهي عن، كما أمر أن يستره بالرداء، أمر بالإحرام في رداء وإزار، ونهي أن يستره بقميص مثلا أو ما يسمى بالفنيلة. وقال آخرون من أهل العلم: المرأة إحرامها في وجهها لا يجوز لها ستر حال ستره حال إحرامها. قال البغوي: أما المرأة فمحرمها في وجهها، لا يجوز لها ستر وجهها ويجوز لها ستر رأسها، فإن احتاجت إلى ستر الوجه لحر أو برد أو منع أبصار الأجانب سدلت ثوبها على وجهها متجافيا عن بشرة الوجه. وبعضهم يقول: إذا مس البشرة عليها دم، عليها فدية. وهو قول مالك والثوري وأحمد إسحاق الشافعي انتهى. وقال النووي شرح مسلم: وأما المرأة فيباح لها ستر جميع بدنها بكل ساتر من مخيط وغيره إلا وجهها فإنه حرام بكل ساتر. وذكر ابن عبد البر حديث ابن عباس في قصة المرأة الخثعمية التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم وكان الفضل ينظر إليها والنبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجهه عنها، ثم قال: فيه دليل على أن إحرام المرأة في وجهها، وهذا لم يختلف فيه الفقهاء، انتهى من التمهيد. واستدل القائلون بهذا القول بقصة الخثعمية كما ترى، وبحديث ابن عمر الذي تقدم قبل هذا برقم 416 من محظورات الإحرام فيه عند البخاري وأبي داود الترمذي والنسائي وأحمد من طريق الليث بن سعد قال: حدثني نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: قام رجل فقال: يا رسول الله، ما تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام؟ قال: لا تلبسوا القمص ولا السراويلات. وذكر الحديث إلى قوله: ولا تنتقل المرأة ولا المرأة الحرام أي المحرمة ولا تلبس القفازين. وأما الذي عندنا في المنتقى فليس فيه ذكر النقاب، وفي كثير من المواضع، لكن هذا في بعض الطرق في المصادر التي ذكرناها أشرنا إليها. واختلف في قوله: ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين، فقال عدد من الأئمة إنها من قول ابن عمر موقوفة عليه وأدرجت في الحديث إدراجا هذه اللفظة. فقد أخرجه الإمام مالك في الموطأ عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول: لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، هكذا أخرجه مالك موقوفا. قال الزرقاني في شرح الموطأ: رواه مالك موقوفا، وتابعه عبيد الله العمري وليث بن أبي سليم وأيوب سختياني وموسى بن عقبة في إحدى الروايتين عنه، كلهم عن نافع عن ابن عمر به موقوفا انتهى. قلت: ورجح الموقوف عدد من الأئمة، هذا الذي استدلوا به على منعها من هذين المحظورين موقوف رجحه عدد من الأئمة. أقوال أهل العلم في المرجحين لوقفه، قال الحافظ ابن حجر ذكر الكلام والخلاف فيه ثم قال في آخره: وأجيب بأن الثقات إذا اختلفوا وكان مع أحدهم زيادة قدمت، ولا سيما إن كان حافظا ولا سيما إن كان أحفظ. والأمر هنا كذلك، فإن عبيد الله بن عمر في نافع أحفظ من جميع من خالفه، وقد فصل المرفوع من الموقوف، روى الموقوف على حدة وروى المرفوع على حدة، فدل على أن هذا كلام ابن عمر هذه الزيادة، والحديث بدون هذه الزيادة، والحديث رواه هو بنفسه بدون هذه الزيادة في مصادر أخرى، وتابعه عليه آخرون. وأما الذي اقتصر على الموقوف فرفعه فقد شذ بذلك وهو ضعيف، الذي أتى به من طريق عبيد الله من طريق مرفوع ورفعه شذوذ. وقال الدارقطني في العلل 976 لما سئل عن حديث نافع عن ابن عمر قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلبس المحرم القفازين ولا تنتقب، قال: يرويه محمد بن إسحاق وموسى بن عقبة واختلف عنهما، فرواه يحيى بن اليمان عن الثوري عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر مرفوعا، وكذا رواه الحرشي عن حماد بن زيد عن محمد بن إسحاق، والمحفوظ عن موسى بن عقبة عن ابن إسحاق الموقوف، رواه مالك عن نافع عن ابن عمر موقوفا وهو الصحيح. ماذا رجح الدارقطني؟ الوقف كما رجحه الحافظ ابن حجر، ولعل الحافظ أخذ عن الدارقطني. قال ابن عدي أيضا: إبراهيم بن سعيد جاء من حديث إبراهيم بن سعيد رواه عن ابن إسحاق، يعني أيضا وماذا ورفعه. المدني يحدث عن نافع ليس بمعروف، إبراهيم بن سعيد هذا متابعته على الرفع غير مجدية لأنه غير معروف، عن نافع عن ابن عمر قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنتقب المرأة المحرمة. قال ابن عدي: وهذا الحديث لا يتابع إبراهيم بن سعيد هذا على رفعه، رواه جماعة عن نافع من قول ابن عمر. ابن عدي ماذا يقول فيه؟ يرجح الوقف. وقال أبو علي النيسابوري كما في سنن البيهقي 575 نعم نحو هذا، كما في سنن البيهقي وكذا أيضا في البدر المنير: لا تنتقب المرأة من قول ابن عمر وقد أدرج في الحديث. ورجح الموقوف البيهقي أيضا، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم مدرج في حديث ما يلبس المحرم من الثياب. هؤلاء رجحوا الموقوف ويأتي. أما المرفوع فرجحه ابن القيم في تهذيب السنن، لكن مع ترجيحه هو من القائلين بوجوب تغطية وجهها، ورجحه ابن دقيق العيد وابن عبد البر وابن الملقن رجحوا الرفع. وأشار إلى ذلك أيضا ابن خزيمة رحمه الله في صحيحه برقم 2690، قال في زجر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في تبويبه، باب في زجر النبي صلى الله عليه وسلم المحرمة عن الانتقاب، دلالة على أن ليس المحرمة تغطية وجهها بإمساس الثوب وجهها، أي لا يمس وجهها. قلنا والظاهر أن الموقوف أرجح كما قال ابن حجر، إن الثقات اختلفوا، إن الثقات إذا اختلفوا وكان مع أحدهم زيادة قدمت، لا سيما إن كان حافظا. والأمر هنا كذلك، فإن عبيد الله عن نافع أحفظ من جميع من خالفه، وقد فصل المرفوع، وأيضا توبع على الوقف فصل المرفوع من الموقوف هذا. ونسب ابن القيم رحمه الله القول هذا القول إلى أكثر العلماء، أي القول بوقفه. فقال في تهذيب السنن، ذكر حديث ابن عمر هذا، ثم قال وذهب أكثر العلماء إلى أنه لا شيء على المرأة في لباسه، أي النقاب والقفازان، وعللوا حديث ابن عمر بأن ذكر القفازين إنما هو قول ابن عمر ليس عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ساق ما خالف هذا القول أيضا عن حشد العلماء، وهو ممن رجح رفعه، وعلى قولهم بترجيح رفعه فقد اختلفوا في هذه المسألة. فقال جماعة ممن يرجح الرفع، فقال جماعة منهم المحرمة إحرامها في وجهها، وكيفما جماعة أيضا من العلماء آخرين فتكشف وجهها وإن غطته لملاقاة الرجال فلا يمس وجهها. هذا قول غير صحيح كما سبق بيانه، ومن لازم ستر وجهها مساسه. وقول آخر بأنها ترفع سترها عن وجهها بعود أو نحو هذا فلا دليل عليه، وفعل ذلك من المحدثات، وإن سترته ولم ترفعه يعني ولم ترفعه بذلك وتحرت أيضا لا بد أن يمس لأنها عورة. وقال آخرون الحديث مرفوع صحيح لكن المحرمة تغطي وجهها لأنها عورة، وقال وجه المرأة كيد أو كبدن المحرم، الرجل المحرم، على ما تقدم تفصيله. وهؤلاء متفقون في حكم المسألة يعني من حيث أنها تغطي وجهها، لا من حيث أنها تلبس النقاب في خلاف، أو البرقع أو القفازين. قلت الحاصل أن إحرام المرأة بسائر لباسها بلا خلاف، تقدم الإجماع عليه، وقد استثنوا النقاب، واستثناء النقاب بناء على رفع الحديث، والراجح وقفه. وهذا الموقوف قد دلت السنة المرفوعة عن عائشة مع عمل نساء السلف فيما نقلته أسماء على خلافه، فهو ليس حجة على غيره فيما إذا خالف دليلا. ولهذا قال ابن المنذر أجمعوا على أن المرأة ليس جميع أن للمرأة لبس جميع ما ذكر، إنما تشترك مع الرجل في منع الثوب الذي مسه الزعفران والورس. حاصل هذا نحن نرى وقفه كما رآه عدد من الحفاظ، الحفاظ فيها الوقف موقوف في هذا الموضع ليس بحجة، وإلى وعلى هذا فإنها لها أن تستر جميع بدنها بما في ذلك الوجه والكفين، وقد قال بذلك أهل العلم فيما نقل الحافظ فتح الباري. بقي معنا استدلالهم بحديث الخثعمية، وهو قوي استدلال لأقسم من حيث الشبهة. أما استدلالهم بحديث الخثعمية والحديث عن ابن عباس رضي الله عنه، قال أردف رسول الله صلى الله عليه وسلم الفضل ابن عباس رضي الله عنهما يوم النحر خلفه على عجز راحلته، وكان الفضل رجلا وضيئا، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم يفتيهم، وأقبلت امرأة من خثعم وضيئة أي جميلة تستفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطفق الفضل ينظر إليها وأعجبه حسنها، فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم والفضل ينظر إليها، فأخلف بيده فأخذ بذقن الفضل فعدل وجهه عن النظر إليها، فقالت يا رسول الله إن فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا الحديث. متفق عليه. فأجابوا عنه بعدة أجوبة، منها ما قاله الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان، قال: فالأخبار عن الخثعمية بأنها وضيئة يفهم منه أنها كانت كاشفة عن وجهها. قال: وأجيب عن ذلك أيضا من وجهين. أول الجواب بأنه ليس في شيء من روايات الحديث التصريح بأنها كانت كاشفة عن وجهها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم رآها كاشفة عنه وأقرها على ذلك، بل غاية ما في الحديث أنها كانت وضيئة، وفي بعض روايات الحديث أنها حسناء، ومعرفة كونها وضيئة أو حسناء لا يستلزم أنها كاشفة عن وجهها، وأنه صلى الله عليه وسلم أقرها على ذلك، بل قد ينكشف عنها خمارها من غير قصد فيراها بعض الرجال من غير قصد كشفها عن وجهها، كما أوضحناه في رواية جابر سفعاء الخدين، قامت امرأة سفعاء الخدين، أن هذا ليس عن تعمد منها. ويحتمل أن يكون يعرف حسنها قبل ذلك الوقت، لجواز أن يكون قد رآها قبل ذلك وعرفها. ومما يوضح هذا أن عبد الله بن عباس رضي الله عنه الذي روي عنه هذا الحديث لم يكن حاضرا وقت نظر أخيه إلى المرأة ونظرها إليه، لما قدمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قدمه بالليل من مزدلفة إلى منى في ضعفة أهله، ومعلوم أنه إنما روى الحديث المذكور من طريق أخيه الفضل، وهو لم يقل له إنها كانت كاشفة عن وجهها، واطلاع الفضل على أنها وضيئة حسناء لا يستلزم السفور قصدا، لاحتمال أن يكون رأى وجهها وعرف حسنها من أجل انكشاف خمارها من غير قصد منها، واحتمال أنه رأىها قبل ذلك وعرف حسنها. فإن قيل قوله إنها وضيئة وترتيبه على ذلك بالفاء طفق الفضل ينظر إليها وأعجبه حسنها، فيه الدلالة الظاهرة على أنه كان يرى وجهها وينظر إليه لإعجابه بحسنه. الجواب أن تلك القرائن لا تستلزم استلزاما لا ينفك أنها كانت كاشفة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم رآها كذلك وأقرها، لما ذكرنا من أنواع الاحتمال، مع أن جمال المرأة قد يعرف وينظر إليها لجمالها وهي مختمرة، وذلك لحسن قدها وقوامها، وقد تعرف وضاءتها وحسنها من رؤية بنانها فقط، كما هو معلوم. ولذلك فسر ابن مسعود: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها بالملاءة فوق الثياب كما تقدم. ومما يوضح أن الحسن يعرف من تحت الثياب قول الشاعر: طافت أمامة بالركبان آونة، يا حسنها من قوام ماء ومنتقبا. فقد بالغ في حسن قوامها، مع أن العادة كونه مستورا بالثياب لا منكشفا. هذا جواب جيد. ويليه الجواب الآخر أنه فرض على أنه إن فرض أنها كانت كاشفة على وجهها، فقد ثبت أن الخثعمية عرضها أبوها للنبي صلى الله عليه وسلم رجاء أن يتزوجها، عن الفضل بن عباس قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم وأعرابي معه ابنة له حسناء، فجعل يعرضها لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجاء أن يتزوجها، أي رجاء أن يرضى بزواجها، لكن الزواج في ذلك الحال في حال الإحرام محرم. قال: فجعلت ألتفت إليها، وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ برأسي فيلويه، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جبرة العقبة انتهى. والحديث أخرجه أبو يعلى وابن أبي شيبة، وصحه جمع المتقدمين والمتأخرين. قال الحافظ ابن حجر بعد أن عزاه إلى أبي يعلى: اسنده قوي. وكذلك قال البيهقي: رجاله رجال الصحيح. قال الهيثمي، وصحه الحافظ ابن حجر أيضا، وصحه الأعظم، وأيضا محقق مسند أحمد، وجماعة من أهل العلم صحوا هذه الرواية، فعلى القول أنها كانت كاشفة. هذا رجاء من أبيها أنه يكرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالزواج بها لما يعلم من جمال ابنته، فيكون في خلال سؤالها للتعرض لهل سيرضى بزواجها النبي صلى الله عليه وسلم وتصير من أمهات المؤمنين. فكان ابن عباس ينظر إليها، والنبي صلى الله عليه وسلم يلوي وجهه أن لا ينظر إليها. بقي كلام لأهل العلم في هذه المسألة جميل، لعلنا نأخذه فيما يلي. خلصنا من هذا بارك الله فيكم بأن الحديث موقوف، هذه الزيادة موقوفة، وأن المرأة المحرمة لها، بل يجب عليها حال وجود الرجال أجانب أن تغطي وجهها. بقي النقاب، بقي يعني ماذا، القفازان بقي القفازان على القول بأن الأثر هذا بأنها موقوف ليس بحجة على ما سبق، ولها أن تغطي كفيها، والأولى درعا يعني للخلاف أن تبقي كفيها مستورة يعني بين ثيابها وتغطي وجهها، إلا إذا خشي من 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 الافتتان بيديها غطت لعدم ثبوت الحديث المذكور الذي احتج به. أما حديث الخثعمية فقد انتهينا من توجيهه بما سبق. ولا ترتكب النقاب، حديث النقاب كما ترى فيه، حديث البرقع عندنا في حديث عائشة فيه ضعف، وإنما ثبت من حديث شاهد له. وأثر النقاب الذي سبق بيانه عن ابن عمر موقوف عليه على الراجح، ألا عند الحفاظ، الحفاظ رجحوا هذا، والمتأخرون نظروا إلى السند إلى بعض أسانيد الحديث وعلى القول بثبوته، يعني هل يكون لبسها هذا مع ساتر؟ إذا لبست مثلا من أن تنظر من تحت الشاشة فتبرقعت لتبقي عينيها ثم لها شاشة تنظر منها يكون لهذا المعنى، أما أن تتبرقع أو أنها تنتقب وتبقي وجهها باديا جملة من عينيها وما إلى ذلك، وبعضها تنتقب إلى نصف الأنف وبعضها أيضا ما تستر إلا على الفم وما إلى ذلك، هذه فتنة بها أشد. هذا لا، هذا من ضمن مما لا يجوز. يعني جاء بها وسألت، فهذا يعني أبوها تقصده معها، أن جاء بها أبوها فأدركت أبي شيخا كبيرا، فيكون امرأة أخرى، يعني امرأة جاءت يعني في قضية الفضل أنها في حالة مرحلة أخرى مرحلة، لكن هذا محتمل الشذوذ ترى هذه اللفظة، وإلا فتكون مرحلة في حالة يعني في مرحلة رأت امرأة خثعمية سألت، والأخرى يعني في مرحلة بعدها سألت امرأة أخرى معها أبوها، فتكون إما مرحلتان على هذا المعنى وقصتان، وإما يعني واحدة تعرضت للخطبة وواحدة سألت، وإما أن هذه القصة القول بشذوذها أقرب. نعم، من ينبه على شيء أو عنده إشكال في هذا سنخرج إلى الصلاة. لا يغطي الحال، لا يلتحف، إنما المح إذا أحمل شيئا على رأسه لحاجة مثلا أثقلت عليه، فقد سمعت كلام أهل العلم في ذلك أنهم ليس داخلا في لباس البرنس ولا الطاقية ولا هذا المعنى، حتى وإن طال الأمد والله أعلم، ودع ما يريبك إلى ما لا يريبك، من وجدت من سير مثلك جتنب، أحملها على كاهلة. نعم، إلى هنا، بارك الله فيكم.